الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأ النشرة بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية مشاركة المرأة الإيرانية في مراكز صنع القرار في مختلف المجالات. الرئيس الإيراني يؤكد أن إنجازات الصناعات الفضائية الإيرانية دليل فشل الحظر ومحاولات عزل إيران. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على أهمية مشاركة المرأة الإيرانية في مراكز صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات، قائلا إن هذا الموضوع يحظى بأهمية في البلاد وعلينا أن نحقق ذلك. وخلال استقباله جمعا من السيدات الناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية، أكد السيد الخامنئي أن موقفنا أمام نفاق الغرب وادعاءاته في قضية المرأة موقف المطالب لا المدافع، مضيفا أن الغربيين ارتكبوا جريمة بحق سمعة المرأة وكرامتها. وحول قضية الحجاب قال سماحته: الحجاب بلا شك ضرورة شرعية مؤكدة، لكن هذه الضرورة لا ينبغي أن تؤدي إلى اتهام من لا يرتدين الحجاب الكامل بالكفر ومعادة الثورة. قال الرئيس الإيراني في معرض إشارته إلى إنجازات صناعة الفضاء أن الإنجازات في هذا المجال دليل على فشل الحظر ومحاولة عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأخير البلاد عن الصناعات العالمية المتقدمة. وأعرب الرئيس إبراهيم رئيسي خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للفضاء عن ارتياحه للتقدم المحرز في صناعة الفضاء، معتبرا أن صناعة الفضاء واحدة من الصناعات الدافعة والتي ستزيد من قوة البلاد من خلال تعزيز الصناعات والعلوم والتقنيات الأخرى. أكد الناطق الرسمي باسم حرس الثورة الإسلامية أن الشهيد سليماني قلب مشاريع الصهاينة رأسا على عقب وجعلهم يعيشون خلف جدران عالية. وقال العميد رمضان شريف في حديث بشأن الشهيد سليماني إنه أوجد ظروفا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقوية مقاومته، وهذا ما تجسد بتتابع الانسحابات المتتالية للكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن نقطة التحول كانت إجبار الصهاينة على وضع استراتيجيتهم على الرف واضطرارهم بتشييد جدار عال مع نقاط الالتقاء بالأراضي المحتلة. تحتضن العاصمة الإيرانية طهران على مدى يومين المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بحضور أجنبي ومحلي لدراسة شخصية وأفكار الشهيد. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني في طهران وتحت شعار الشهيد سليماني البطل العالمي للمقاومة، حضره شخصيات ومفكرون من داخل إيران وخارجها. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف أكد أن الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب.
مدرسة الشهيد سليماني متربية في مدرسة الإمام الراحل، حيث تؤمن بأن أمريكا أينما تواجدت حل الظلم ويجب التصدي لها. الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب.
المؤتمرون أكدوا أن شخصية الشهيد سليماني تعد ثقافة وأمة بأكملها، وأن نهجه دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة، حيث أن الشهيد كان يعمل بناء على رؤية ثورية أنتجت مقاومة عالمية، وإلى جانب كونه قائدا عسكريا يحمل فكرا سياسيا متشعبا أسست مدرسة بذاتها.
الشهيد قاسم سليماني نقل الوحدة الإسلامية من الإطار النظري إلى الإطار العملي، واستطاع أن يؤسس لمحور المقاومة الذي لم يكن موجودا بهذا الشكل، ولم يكن هذا التماسك متوفرا قبل حضور وعمل وأداء وجهاد الشهيد قاسم سليماني،
وهو أحد الشخصيات البارزة في دعم المقاومة الفلسطينية، وبلا شك أن فلسطين كانت حاضرة في قلبه وفي وعيه، لكن أيضا حاضرة في جهده وفي عمله.
هذا وبحث المؤتمر عدة محاور أهمها الأخلاق الاستراتيجية في مدرسة الشهيد سليماني، الأبعاد الاجتماعية لمدرسة الشهيد سليماني، الإعلام ومدرسة الشهيد سليماني، التعليمات الدفاعية والأمنية لمدرسة الشهيد سليماني، السياسة الخارجية والنظام العالمي الجديد من رؤية مدرسة الشهيد سليماني، والجوانب القانونية والدولية لاغتيال الشهيد سليماني. لمدرسة الشهيد سليماني خصائص عديدة، أهمها التحلي بالبصيرة وامتثال أمر الولي الفقيه والوقوف في مواجهة مختلف فتن أعداء الدين والنظام الإسلامي.
نظمت اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي مهرجانا لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بمشاركة قيادات في فصائل المقاومة الفلسطينية. في هذا المهرجان أكد الحضور على قرب الشهيد سليماني من كافة أذرع المقاومة ودوره البارز في دعم صمودها، لا سيما في أوقات الاعتداءات الإسرائيلية. الحضور أكدوا أنه رغم اغتيال الشهيد سليماني، لكن البذرة التي زرعها ما زالت تنمو من خلال استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة الفلسطينية. هذا ونظمت اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي مهرجانا إحياء لذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بمشاركة قيادات في فصائل المقاومة الفلسطينية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3 أعوام مرت على رحيل الحاج قاسم سليماني الذي لم تعرف المقاومة الفلسطينية داعما مثله، ولهذا أحيت الجماهير في قطاع غزة ذكرى رحيله في مهرجان حضره ممثلون من كافة فصائل المقاومة.
نؤكد على أن الحاج قاسم سليماني كان الداعم الرئيس للمقاومة على أرض فلسطين، أحب القدس فدعم أهل فلسطين. نحن نؤكد اليوم على سيرنا على درب المقاومة حتى نحرر فلسطين، كل فلسطين. دعم الجمهورية الإسلامية بإيران للقضية دعما مبدئيا ما زال متواصلا، ونحن نثمن هذا الدعم ونعتز بهذه العلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بإيران وبمحور المقاومة.
نريد أن نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ستظل نبراسا يضيء الطريق للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية حتى تحرير القدس.
في هذا المهرجان أكد الحضور على قرب الشهيد سليماني من كافة أذرع المقاومة ودوره البارز في دعم صمودها، لا سيما في أوقات الاعتداءات الإسرائيلية.
اليوم المقاومة بفضل جهود الحاج قاسم أصبحت أكثر بأساً وقوة على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، وأصبح هذا المحور الذي ساهم بشكل كبير في تأسيسه اليوم أكثر قدرة على الالتحام مع إخوانه في فلسطين لمواجهة هذا العدو.
هو الذي أشرف على دعم المقاومة الفلسطينية بالكورنيت وعزز قدراتها الدفاعية في وجه المشروع الصهيوني. الشعب الفلسطيني يرفع صوره في الميادين والساحات، الشعب الفلسطيني يفتخر بجهاد الحاج قاسم سليماني.
فلسطين اعتادت أن تكون وفية لكل من دعم صمود شعبها ومد مقاومتها بأسباب الثبات أمام المحتل الصهيوني، ولهذا كان هذا المهرجان الذي يحيي ذكرى رحيل قائد ما زالت بصماته حاضرة على سلاح المقاومة الفلسطينية.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن إيران لن تسمح للحكومة الفرنسية بالتجاوز حدودها، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر أمس ردا على الموقف المسيء الذي اعتمدته مجلة فرنسية ضد إيران. وقال أمين عبد اللهيان في تغريدته أن القرار المسيء والخارج عن الأدب الذي اتخذته مجلة فرنسية بنشرها صورة كاريكاتير ضد المرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد، مضيفا أن الحكومة الفرنسية سلكت مسارا خاطئا وإننا أدرجنا هذه المجلة الفرنسية على قائمة العقوبات. تواجه حكومة نتنياهو اليوم أول تحد قضائي لها، حيث من المقرر أن تبت المحكمة الإسرائيلية العليا في مدى قانونية تعيين أرياه درعي وزيرا للداخلية والصحة في الحكومة، وذلك بسبب إدانته بالتهرب الضريبي وصدور حكم قضائي بحقه بالسجن مع وقف التنفيذ. تتوالى الردود الأفعال الفلسطينية الغاضبة تجاه عملية الاقتحام التي قام بها ما يسمى بوزير الأمن القومي لكيان الاحتلال الإسرائيلي متطرف إيتمار بن كفير للمسجد الأقصى المبارك. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
عملية الاقتحام التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرف إيتمار بن كفير للمسجد الأقصى المبارك لم تكن الأولى بالنسبة للرجل ولن تكون الأخيرة بوصفه وزيرا للأمن القومي. وبالنسبة للفلسطينيين فإنهم أصبحوا يعتقدون بأن الأسوأ بات قادما، الأسوأ الذي يجب أن يتم التصدي له سريعا. وعليه كانت الدعوات لزيادة المرابطين والمرابطة في المسجد الأقصى للوقوف صفا في وجه المتطرفين الإسرائيليين الذين كما يبدو سيذهبون نحو هذا الاقتحام بشكل دائم. ردود الأفعال الفلسطينية تعددت حول عملية الاقتحام بين إدانة رسمية من قبل السلطة والقرار بالتوجه إلى مجلس الأمن، وهو ما أكدته الخارجية الفلسطينية، إلى تهديد الكيان بتصعيد المقاومة، وهو ما دعت له الفصائل الفلسطينية. أما عربيا فإن الموقف لم يتغير بالنسبة للتعامل مع بن كفير ومع المتطرفين، فالعرب أدانوا إدانة خجولة وحذروا من عودة دائرة العنف مما سيؤثر على التطبيع ومسيرة التطبيع مع العرب. ورغم أن بن كفير لم يجد معارضة من رئيسه نتنياهو وجهاز الأمن العام الشباك، إلا أن انتقادات إسرائيلية وجهت للرجل وعلى رأسها الحريديم الذين يعتبرون الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك قبل قيام الهيكل المزعوم ذنبا دينيا ومخالفة للشرائع التوراتية. وكذلك الصحافة الإسرائيلية لا سيما اليسارية منها اتهمت بن كفير بأنه لن يهدأ له بال إلا بعد أن يجر الإسرائيليين إلى حرب دينية سيكون هم الخاسر الأكبر فيها. لكن الأسئلة الأهم تطرح اليوم، هل ما قام به بن كفير قام به دون غطاء من حكومة بنيامين نتنياهو؟ ومن سيمنع بن كفير من العودة إلى ما قام به ما دام العرب والمسلمون يدينون ويشجبون فقط ولا يحركون ساكنا؟
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن التصدي للعدوان وتعزيز الجانب العسكري ورفض الجبهات ما تزال تشكل أولوية بالنسبة لصنعاء. وقال المشاط خلال زيارته إلى مدينة تعز وجبهة البرح، يجب أن نتحلى باليقظة والجهوزية، فنحن ننتظر عودة الحرب في أي وقت وجاهزون لها، مضيفا أن المرابطين في الجبهات وقادتهم يخطون بثباتهم التاريخ الناصر لليمن ورجاله الذين لا يقبلون الذل والاحتلال. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية المشاركة المرأة الإيرانية في مراكز صنع القرار في مختلف المجالات. الرئيس الإيراني يؤكد أن إنجازات الصناعات الفضائية الإيرانية دليل فشل الحظر ومحاولات عزل إيران. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتمنى لكم صباحا شتويا جميلا ودافئا. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض عند 8:21 نستمع لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة. مشرعون بلا شرع في 8:35 أفاق التقريب عند 8:44. التاسعة تماماً قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. درر البلاغة تقدم لحضرتكم في 9:48، 10:00 تماماً ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. المنتدى الإذاعي في 10:10، 11:00 تماماً وقسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 12:14، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع في 12:10. نهج الحياة عند 12:16. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، برجاء أن نقدم لحضراتكم ما يحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم. تفضلوا بالمتابعة.
مع انتصار الثورة الإسلامية بدأ مسار تشكل النظام الجديد والمؤسسات السياسية المتولية لإدارة البلاد، وكان تدوين الدستور والمصادقة عليه أول خطوة في هذا الاتجاه. فبعد حوالي 8 شهور من انتصار الثورة الإسلامية، وبعد إقامة زهاء 70 اجتماعا من قبل مجلس الخبراء، انتهت عملية تدوين الدستور الجديد وصادق عليه أبناء الشعب الإيراني في شهر أيلول من العام 1979 من خلال استفتاء عام. وبعد بضعة أيام تمت الخطوة الأولى باتجاه تحقيق مبادئ ذلك الدستور، وبدأت وزارة الداخلية تسجيل أسماء المرشحين عبر الإعلان عن موعد إجراء انتخابات رئاسية في البلاد، وبدأت المجاميع السياسية بخوض الانتخابات من خلال تقديم مرشحيها، وتم في النهاية تقديم 10 مرشحين من قبل وزارة الداخلية للمشاركة في هذه المنافسة.
نعم أيها الأطائب، لم يكن هناك أي رجل دين بين هؤلاء المرشحين، لأن الإمام الخميني رحمه الله كان قد منع ترشح رجال الدين لتولي منصب رئاسة الجمهورية، وكان المرجح حسب رأيه أن يواصل علماء الدين النشاط في مجلس الثورة والمؤسسات الأخرى عن طريق الإشراف والتقنين، وأن لا يخوضوا الأعمال التنفيذية. وفي خلال هذه المنافسات خرج مرشحان من الانتخابات، أحدهما جلال الدين فارسي الذي كان مرشح الحزب الجمهوري الإسلامي، والآخر مسعود رجوي. وكان سبب إخراجهما من المنافسات الغموض في كون جلال الدين فارسي إيراني الأصل، وعدم الإيمان بالدستور وعدم التصويت له بالنسبة إلى مسعود رجوي. وقد أقيمت هذه الانتخابات في أجواء حماسية، وتمكن السيد أبو الحسن بني صدر في النهاية أن يفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، وأن ينال لقب أول رئيس جمهورية لنظام الحكم الجديد، وذلك من خلال الحصول على 11 مليون صوت.
وفي شهر شباط فبراير من العام 1980 أدى رئيس الجمهورية المنتخب يمين الولاء للدستور في مستشفى القلب بطهران، حيث كان يرقد الإمام الخميني بسبب مرضه، بحضور أعضاء مجلس الثورة والبعض من المسؤولين، وتم تنفيذ حكم رئاسته للجمهورية من قبل الإمام الخميني. وطلب الإمام من بني الصدر في كلمة قصيرة أن يحافظ على سلوكه قبل الانتخابات وبعدها، وأن لا يدع هذا السلوك يتغير. وبذلك عين رئيس الجمهورية تشكيلته الوزارية وبدأ عمله، ولكن وبسبب عدم تشكيل مجلس الشورى الوطني فقد تأخرت هذه المهمة لبضعة أشهر حتى تشكيل أول برلمان.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. وأخيرا أدى السيد أبو الحسن بني صدر اليمين الدستورية كأول رئيس للجمهورية الإسلامية منتخب من قبل الشعب أمام ممثلي الشعب في مجلس الشورى الإسلامي، وأعلن أنه سيقدم قريبا رئيس الوزراء من أجل تعيين الوزراء. وكان الاقتراح الأول لبني صدر لتولي رئاسة الوزراء السيد أحمد نجل الإمام، وكان يتوقع أن يحصل من خلال اختياره على دعم الإمام وثقة المجلس الذين كان معظمهم من المعارضين له، أي من الحزب الجمهوري الإسلامي. لكن الإمام الخميني أعلن معارضته لتولي نجله أحمد لمنصب رئيس الوزراء، وأعلن قائلا:
لا أنوي أن يتولى الأشخاص المنسوبون إلي هذه الأمور، إن أحمد خادم للشعب ويمكنه في هذه المرحلة أن يعمل بحرية أكبر.
ومن أجل حل الخلافات بين رئيس الجمهورية المنتخب ونواب المجلس تشكلت لجنة مهمتها تقديم المرشحين المناسبين والمتفق عليهم من قبل الطرفين. وبعد الكثير من المتابعات قدم أخيرا السيد محمد علي رجائي باعتباره المرشح المناسب لرئاسة الوزراء، لكن أبو الحسن بني صدر لم يعتبره مرشحا مناسبا بسبب عدم توحد اتجاهه مع رئيس الجمهورية، لكنه اضطر أخيرا لتقديمه كرئيس للوزراء تحت ضغوط الحزب الجمهوري الإسلامي.
وأدى تفاقم الاختلاف بين أبو الحسن بني صدر والحزب الجمهوري الإسلامي إلى حدوث انشقاق في المجتمع والجو السياسي في البلد. وكانت قضية الاختلافات هذه والأحداث التي اقترنت معها أهم القضايا السياسية في البلد، وبالطبع فإن الكثير من أبناء الشعب والمسؤولين كانوا يتابعون الأحداث، وكان معظمهم يسعى لأن يطلعوا على آراء الإمام. والنقاشات التي كانت تدور ضمن نطاق أسرهم أو مع المقربين حول هذا الموضوع، بل إنهم كانوا يحاولون التأثير على وجهات نظر الإمام وتحليلاته من خلال الارتباط بأفراد بيت الإمام، وخاصة السيد أحمد والسيدة عقيلة الإمام. ولكن الأخيرة كانت تحذر أفراد الأسرة من الخوض في هذه القضية المثيرة للجدل، استنادا إلى تصريحات الإمام لقادة الجيش والقاضية بتحذيرهم من التدخل في الشؤون السياسية، وذلك كي يكون بمقدور الإمام أن يتخذ القرارات الصحيحة في جو هادئ وبعيدا عن الصخب الخارجي. وكانت السيدة خديجة عقيدة الإمام الخميني رحمه الله تحذر من الخوض في هذه القضايا كرد فعل منها على نقاشات أفراد الأسرة والمقربين حول الأحداث المتعلقة بانتخاب بني الصدر وعزله، وتقول في هذا المجال:
كما قال السيد، فإن تدخل الجيش في الشؤون السياسية يضر بهذه المؤسسة الحساسة، كما أن اتخاذ المواقف مع بني صدر أو ضده في داخل البيت أكثر ضررا من الحريق، وواجبنا الآن هو الصمت المطلق والدعاء من أجل المقاتلين في الجبهات والاستقرار في البلد. وبالطبع فإن هناك واجبا آخر، وهو تقديم المساعدات إلى الجبهات، وإذا كان هناك واجب ثالث يقع على عاتقنا فهو أن علينا ألا نرهق ذهن السيد بنقاشاتنا غير التخصصية عنده.
مستمعين الأطايب، ها هو ذا الوقت المخصص للبرنامج يأذن بالانتهاء، شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم بخير.
نترككم في رعاية الله وحفظه أعزائنا المستمعين الأكارم، ودمتم بخير، إلى اللقاء.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سواك، أنا في حماك، فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك المدى يا الله يا الله هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجا يا الله يا الله أنت الرجاء منك المدى يا الله يا الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل انتهاكات وخروقات القوى الغربية وأدواتها الإقليمية للقوانين والتشريعات ولحدود الديمقراطيات والحريات التي يقرها القانون الدولي. أيها الأحبة، نركز في هذه الحلقة على ظاهرة الفساد في السعودية وحقيقة الخطط والمساعي التي يروج لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفريقه الحاكم. عنوان هذه الحلقة: واقع تفشي الفساد في السعودية في ظل حكم الفرد الأوحد، فتابعونا. مستمعينا الكرام، يروج ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وفريقه الحاكم بخططه ومساعيه لمكافحة الفساد، لكن الحقائق تثبت أن الرجل والفساد وجهان لعملة واحدة. يؤكد ذلك المرتبة المتدنية للسعودية في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ تحل السعودية في المرتبة 52 عالمياً ب53 درجة في معايير الشفافية. ويجمع مراقبون على إبراز واقع تفشي الفساد في السعودية في ظل حكم الفرد الأوحد وإنفاق مقدرات وثروات المملكة على مشاريع شخصية فاشلة من دون أي نوع من الرقابة البرلمانية أو الشعبية، وروج الإعلام السعودي مرارا إلى خطوات محمد بن سلمان في جهود مكافحة الفساد من خلال تقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة لمكافحته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج مشرعون بلا شرعة. نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع واقع تفشي الفساد في السعودية في ظل حكم الفرد الأوحد. توالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر المالكي في نوفمبر 2017 بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام، غير أن الشواهد تجمع على أن محمد بن سلمان يستخدم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة باسم نزاهة أداة لتعزيز سلطاته وخدمة نظامه الاستبدادي. مستمعينا الكرام، يدعم ذلك ما كشفه موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي بأن محمد بن سلمان يتساتر على فساد فرعين من أسرة آل سعود الحاكمة في السعودية، بينما يستهدف فروعا أخرى تحت شعار مكافحة الفساد، مشيرة إلى رجل الأعمال عبد الله الشقير كمثال على معايير ولي العهد المزدوجة. وذكر الموقع أن المقربين من فرعي مشعل وسلطان أخوي مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود في مأمن من حملة ابن سلمان المزعومة لمكافحة الفساد، وليس لديهم الكثير ليخافوا منه رغم وجود أدلة على فساد العديد منهم حسب ما أورده. وأوضح الموقع المعني بالشأن الاستخباراتي أن الشقير هو أحد المقربين السابقين من مشعل بن عبد العزيز، الذي لعب دورا عائليا رائدا كرئيس لهيئة البيعة في السعودية التي تتكون من أبناء وأحفاد الملك المؤسس، وبالتالي كان له دور مهم في صعود الملك سلمان وولي عهده إلى سدة السلطة. وأضاف أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة باسم نزاهة لا ترد إلا على ابن سلمان، ولم تتخذ أي إجراء بحق شقير رغم وجود أدلة موثقة على فساده في صفقة توريد سترات واقية من الرصاص إلى الحرس الملكي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، وسنستكمل نفس موضوع هذا البرنامج في حلقاتنا المقبلة. وشكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم، في أمان الله.
أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني.
طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل عزيزي المستمع الحديث عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، لعل أبرز المسائل التي تعيش أملا حيا في ضمير المسلمين وهدفا أكيدا في تطلعات الأمة الإسلامية ورغبة ملحة لدى رجالها وقادتها المجاهدين هي مسألة الوحدة بين المسلمين والتقارب بين مذاهبهم وفرقهم وردم الهوة الوهمية بين أتباعها، والتي عمل على اتساعها وتكريس أمرها الكفر العالمي ومؤسساته الثقافية والإعلامية الخبيثة حتى استحكمت وأصبح أمرها يحتاج إلى الهمة العالية للعلماء المخلصين والحركة الرائدة للقادة المجاهدين والإرادة القوية للأمة الواعية الراشدة، خصوصا وأن المشتركات تحتفظ بالأصول والأركان الموحدة. مستمعينا الأعزاء، من ذلك نجد لزاما علينا أن نعرف ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب الإسلامية سهل يسير ونقاطه قليلة، ولابد في هذه الحالة من الرجوع والاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف إليهما، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في حديثنا عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين انتهينا في الحلقة الماضية عند مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له. وحديثنا اليوم عزيزي المستمع يتناول كتاب الله القرآن المجيد باعتباره الكتاب الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى، وقام بتبليغه للناس، وعمل على تثبيت مكانته المقدسة ووحدته في عقيدة المسلمين وحفظه لهم بإذن الله، ودعاهم إلى أن يكون الدستور الأبدي لهم. ومن أبرز مداليله أن القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الأوحد للمسلمين وأساس أخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين، هو كونه إمام الأمة الصامتة ورحمة الله الواسعة الذي يتوحد المسلمون تحت لوائه، وذلك بمدلول قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العلي العظيم. أجل، فالقرآن هو حبل الله المتين في توحيد المبدأ وعروته الوثقى في وحدة الدين، وطريقته المثلى في صراطه المستقيم. ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. مستمعينا الأعزاء، إن القرآن الكريم هو المحجة البيضاء التي لا طريق للباطل والفرقة والفتن بين المسلمين معها، وهو بعد ذلك أساس للأخوة الإسلامية التي نادى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، سيكون في أمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله. كما أن في القرآن الكريم حلا لمشاكل المسلمين وحكم ما بينهم ونظم أمرهم، وبذلك يحكم بناء الأمة الواحدة ويشتد عودها وتقوى شوكتها. عزيزي المستمع، روي أن الإمام الرضا عليه السلام قال عن القرآن الكريم: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. نعم، يمتاز الفرقان الحكيم مستمعين الأعزاء أنه محفوظ لا ينحرف. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وأنه قائم لا يبلى، وحق لا اختلاف ولا تخلف فيه، وهو مفاد قول الإمام الرضا عليه السلام: لا يخلف من الأزمنة ولا يغت على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان وحجة على كل إنسان. مستمعينا الأعزاء، نود في هذه المحطة من البرنامج أن ننقل لكم مقطعا من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بخصوص الوحدة بين المسلمين، فيقول سماحته: أتمنى أن تتحد الدول الإسلامية مع بعضها اتحادا كاملا، فيقطع أيادي الاستعمار الشرقي والغربي، وأتمنى كذلك أن تتحد الشعوب الإسلامية ويتعاونوا أكثر لينتصروا على أعدائهم في الداخل والخارج، وليتخلصوا من سيطرة الأجانب. فالمسلمون إذا اتحدوا واجتمعوا على كلمة واحدة ستكون لهم قوة كبيرة ومصادر وفيرة لا يحتاجون معها إلى أي دولة في العالم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطب ونعم كم ملء حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. عطب ونعم كم ملء حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى، وأنت الرجاء والرضا مطلب،
وأنت الرجاء والرضا مطلب. Thank you.
نشوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاع النوى فنشوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاع النوى وشوفي إلهي صريح